الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى السلام ورحمة الله، باب الذبح. السلام ورحمة الله. الذبح لغة الشق، وأما في الشرع فقطع الودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. قطع الودجين، والودجان عرقان يحملان الدم إلى الرأس. وأخذنا بهذا التعريف دون غيره من تعريف الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإنهار الدم إجراؤه وسيلانه بكثرة، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم. قال المؤلف رحمه الله: وهو، أي الذبح، ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه، ولو بحجر أو نحوه، ما لم يكن سنا أو ظفرا. ما قاله المؤلف هو مقتضى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. قال: وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث متفق عليه، سيأتي بيانه إن شاء الله. فقوله هنا: ما أنهر الدم، أي ما صبه وأساله بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر، لذلك سمي أنهر، أو قيل له أنهر الدم، سمي أو شبه بجري الماء في النهر. وقوله: وفر الأوداج، أي قطعها، والأوداج العروق، وهما العرقان اللذان يحملان، أو هما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس، وهما على جانبي العنق. وقوله: وذكر اسم الله عليه، هذا الذي جاء في الحديث، وقد تقدم حكم التسمية في الصيد، أو تقدم حكم التسمية على الصيد والذبيحة في كتاب الصيد أو في باب الصيد المتقدم. والتسمية واجبة تسقط في حال النسيان، فلا يجوز للشخص أن يأكل من الذبيحة إذا ترك التسمية عليها عمدا، أما عند النسيان فيجوز، وكذلك من علم ذلك. من علم ذلك، يعني من علم أن الشخص ذبح الذبيحة وترك التسمية عليها عمدا لا يجوز له أن يأكل منها، أما من علم أنه ذبح الذبيحة ناسيا، أي لم يذكر عليها اسم الله ناسيا، فيجوز له الأكل منها. وأما من لم يعلم أسمي عليها أم لا، فيجوز له الأكل منها، لحديث عائشة قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بكفر، أي خرجوا من الكفر حديثا ودخلوا في الإسلام حديثا، يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوه، سموا الله أنتم وكلوه. خرجه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث يدل على جواز أكل ما في أسواق المسلمين من المذبوحات، من الدجاج والشياه والبقر وغيرها مما أحل الله أكله، إذا وجد في أسواق المسلمين فيجوز أكله، سواء علمنا أنه ذبح عليه أم لم نعلم ذلك. وأما النسيان فقد احتج البخاري رحمه الله على جوازه بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: والناس لا يسمى فاسقا والناس لا يسمى فاسقا. فاحتج بهذه الآية على أن النسيان يعني إذا ذبح الشخص ناسيا جاز له الأكل منها. قال الإمام الطبري رحمه الله: إنما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل، فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة. إذن فالقول بأن ما تركت التسمية عليه نسيانا لا يؤكل قول شاذ على ما ذكر الطبري رحمه الله. وقول المؤلف رحمه الله: ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا، أي يصح الذبح بكل شيء، يصح الذبح بكل شيء أسال الدم وصبه بكثرة، أسال الدم وصبه بكثرة. يدل عليه الحديث الذي فيه أن ما أنهر الدم سواء كان بالموسى أو الحجر أو الحديد أو غير ذلك إذا كان ينهر الدم إلا السن والظفر. وجاء في الحديث بيان العلة، السن معروف والظفر اللي هو ظفر الإنسان. جاء في الحديث بيان العلة فقال: السن عظم، السن عظم، فهذا يدل على أن العظم كله لا يجوز الذبح به. والظفر تستعمله الحبشة كما جاء في الحديث: مدى الحبشة، أي السكين التي تذبح بها الحبشة. هنا كونه من استعمالات أهل الحبشة، وكثير من أهل العلم قال العلة في ذلك أن أهل الحبشة كانوا كفارا، والذبح بالظفر من خصائصهم، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار فجعلوه من التشبه بالكفار. فإذا صح هذا التعليل قلنا بأن كل ما هو خاص بأهل الكفر لا يجوز الذبح به بناء على التعليل الذي ذكروه، والله أعلم بصحته. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تعذيب الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، خرجه مسلم. أما القتلة فهي هيئة القتل، والذبح هيئة الذبح. وليحد أحدكم شفرته، أن يجعل الآلة التي يريد أن يذبح بها حادة حتى لا تتعذب البهيمة التي تذبح وترتاح بسرعة. هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن الإسلام جاء بكل خير، وجاء أيضا بالرفق مع الحكمة والمصلحة. فالإسلام جمع بين أمرين: جمع ما بين الرفق بالحيوان وإعطاء الإنسان حقه، لكن أيضا اعتبر أمرا آخرا تجاهله الغرب اليوم، وهو الحكمة والمصلحة، الحكمة والمصلحة. فهم تجدهم الآن بعض أصحاب دعوات الرفق بالحيوان الآن ماذا يفعلون؟ ينادون بقضية الذبح، هذه ذبح الحيوان ما تكون بطريقة الذبح، طريقة الصعق إلى آخره من الأشياء، أو لا يذبح حتى نهائيا، مثل هذا غلو، مجاوزة حد. وهذا قد وقع في أكثر من مسألة، عندما أرادوا أن يجتنبوا الإفراط الذي كانوا فيه انتقلوا إلى إيش؟ إلى التفريط. ما في اعتدال عندهم، لأنه ما في حكم رباني يجعلهم في ميزان صحيح يعتبر هذه الاعتبارات كلها. الشرع اعتبر الرفق بالحيوان واعتبر حقوق الإنسان، لكن مع تحقيق المصالح والحكم، مع تحقيق المصالح والحكم. أحيانا تكون شيء هم يعتقدون أنه من حقوق الإنسان أو من الرفق بالحيوان، لكن اعتباره يؤدي إلى مفسدة أعظم وأكبر، لذلك لا يعتبره الشرع. أي نعم، وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. ببيان ما هم عليه من خلط وتخبط في مثل هذه المسائل. المهم أن الإسلام عندنا أعطى الإنسان جميع حقوقه التي يحتاجها والتي هي حق له من غير إفراط ولا تفريط، وكذلك الرفق بالحيوان، هذه صورة من الصور، والصور كثيرة، والصور والأحاديث التي وردت بالرفق بالحيوان كثيرة جدا، هذه صورة منها. حتى عند الذبح أوصى الشرع بالإحسان إلى الذبيحة، وعند القتل أوصى بالإحسان بالمقتولة. فانظر إلى صورة الرفق الحقيقي الذي يجمع ما بين الرفق وما بين المصالح والحكم. قال المؤلف رحمه الله: والمثلة بها، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها، والتمثيل بها، التمثيل تقطيع الأعضاء من الحيوان وهو حي، هذا مثل به، قطع أعضاء، يقطع الأنف، يقطع الأذنين، يقطع اليدين، يقطع الرجلين، هذا تمثيل بالحيوان، مثل هذا محرم. كان أهل الجاهلية يفعلون هذا، يقطعون أسنمة الإبل ويقطعون آلية الشاة حتى يأخذون منها السمن وما شابه، هذا حرمه الشرع لأن فيه تعذيب للحيوان، فمن الرفق بالحيوان منع مثل هذا الأمر، وليس من ورائه مصلحة كبيرة أو وليس من ورائه مصلحة كبيرة نرجو أن تتحقق في حله، بإمكاننا أن نذبح ثم بعد الذبح أن نأخذ ما نريد منها. فلذلك حرم الشارع التمثيل بالحيوان، وكذلك حرم الشارع أن تجعل الحيوان مكانا للرمي، للرماية، تجعله في مكان هكذا وترمي عليه، هذا محرم أيضا لأن فيه تعذيب أيضا للحيوان. هذه أحاديث وصور، في الصور كثيرة، من أراد أن يقرأ الرفق بالحيوان وأراد أن يقرأ حقوق الإنسان بحق فليقرأ رياض الصالحين، فهو مليء من ذلك. فهذه المثلة محرمة، ودليلها حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. انظر كبيرة، هذه فيها لعن، فهي كبيرة من الكبائر. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وفي حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة، خرجه البخاري. والمثلة كما ذكرنا هي قطع الأعضاء والحيوان حي كالأذن والذنب والرجل وغيرها. قال المؤلف: وذبحها لغير الله، أي ذكر اسم غير الله على الذبيحة يحرمها، تعتبر محرمة، وهذا لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به. فالذبيحة إذا ذبحت لغير الله أو إذا ذكر عليها غير اسم الله، إذا ذكر عليها غير اسم الله تبارك وتعالى، فهنا تكون محرمة لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم. قال المؤلف: وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. نذكر الحديث، ومن ذكر الحديث يتضح لنا معنى كلام المؤلف. جاء في حديث رافع بن خديج قال: ند بعير، ند يعني نفر وهرب، ند بعير فطلبوه فأعياهم ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وكان في القوم خيل يسيرة، يعني ما عندهم خيل كثيرة تستطيع أن تطارد هذا البعير الذي هرب، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، يعني ضربه رجل بسهم فوقع البعير وحبس. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أي لها نفور وتوحش كالوحوش التي في الغابات، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي اضربوه بالسهم، اطعنوه طعنا أو ارموا عليه رمحا أو سهما حتى يصاد، يصبح كالصيد. فهنا هذا يصبح بمنزلة الذبح، رميه بالسهم أو بالرمح يعطى حكم الذبح ويكون حل. قال المؤلف رحمه الله: وذكاة الجنين ذكاة أمه. إذا ذبحت الأم وتبين أن في بطنها جنينا، يعني مولود لم يولد بعد، فلا يحتاج الجنين لذبح، ويجوز أكله، فهنا لا تلقيه وتعتبره ميتا، ولا في نفس الوقت أنت بحاجة إلى ذبحه. هذا إذا نزل إيش؟ ميتا. أما إذا نزل حيا فيحتاج إلى تذكية كبقية الحيوانات لعموم الأدلة، لكن إذا نزل ميتا لا يلقى، يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: كلوه إن شئتم. جاء في حديث أبي سعيد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وفي رواية: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه. رجع أحمد وأبو داود وهو صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وما أبين من الحي فهو ميتة. ما أبين يعني ما قطع وفصل عن الحي، كأن تقطع مثلا سنام البعير، هذا السنام الذي قطعته أصبح ميتة، ما قطع من الحي فهو ميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رجع أحمد وأبو داود. إذن فلا يحل أكلها بعدما تقطع من الحيوان وهو حي، تصبح ميتة فهي نجسة لا يجوز أكلها. هذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا يقطعون الأسنمة ويقطعون أليات الشياه، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، وتحل الميتة للمضطر. الأصل في الميتة أنها محرمة، وهذا عام، ولكنه مخصوص وردت الأدلة بتخصيص أشياء. الأولى ميتة البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به، أي ما رمى به البحر، يعني ما مات في البحر وألقى به البحر على الشط. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. علق البخاري رحمه الله هذين الأثرين في صحيحه، أثر عمر وصله سعيد بن منصور والبخاري في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة، وهو مختلف فيه أي يحتج به أم لا، والخلاف فيه كبير والأثر عليه يدور. وأما أثر ابن عباس فهو صحيح، ورد عن ابن عباس من غير من أكثر من إسناد. وأخرج البخاري مستدلا على جواز أكل ميتة البحر حديث جابر قال: غزونا في جيش على رأسنا أو أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، فجعنا جوعا شديدا، كانوا في غزوة، خرجوا في جيش وكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح، فجاعوا جوعا شديدا فما كان معهم طعام، فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله من عظمه وكبره يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، نصف شهر وهم يأكلون من هذا الحوت. قال: فلما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكلها. وهذا الحديث متفق عليه وهو حجة واضحة في جواز أكل ميتة البحر. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد. فهذا الحديث يدل أيضا على حل ميتة البحر، ويدل أيضا على حل أكل الجراد، وأنه لا زكاة له، كما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. ومن ادعى أن حل أكل الجراد من غير تذكية على خلاف القياس فهو مخطئ، لأنه ليس في الشرع شيء جاء على خلاف القياس. هذه القاعدة قاعدة ردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وردها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وعقد لها فصلا وذكر الأدلة على ذلك، وبين أن ما يقولون فيه بأنه على خلاف القياس يكونون قد توهموا فيه، وفي الغالب يكون قياسهم قياسا فاسدا مخالفا للنصوص، فيظنون أن العلة واحدة في حكمين، فيقولون في أحد الحكمين إنه على خلاف القياس، وحقيقة يكون هناك مخالفة، تكون هناك مخالفة بين العلل، ولكنهم لا يتنبهون لها. مثل هذه الصورة مثلا التسوية ما بين ما له دم سائل وما ليس له دم سائل خطأ، قد فرق بينهما الشرع، فكيف نقول بعد ذلك إنه على خلاف القياس؟ هذا خطأ. وأما الكبد والطحال فيدل على حلهما حديث ابن عمر المتقدم. وأما الميت للمضطر فدليلها قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فأحل أكل الميتة في حال الاضطرار. وأجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، قاله ابن قدامة رحمه الله. هذا ما يتعلق بباب الذبح. قال المؤلف رحمه الله باب الضيافة. الضيافة إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه. قال المؤلف يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقته، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. وجوب إكرام الضيف على من كان قادرا على ذلك دليله قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، متفق عليه من حديث أبي شريح. وفي حديث عقبة بن عامر وهو أصرح في الوجوب قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم، متفق عليه. وهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قرى الضيف حق له، أو حقا له، جعل قرى الضيف حقا للضيف، فبما أنها حق له إذن صارت واجبة على الذي يقري الضيف، وأذن له أيضا بأخذها حتى لو لم يأذن صاحب الدار، حتى لو لم يأذن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها، فهذا يدل على أنها صارت حقا له وأنها واجبة على صاحب الدار. وقوله يقري أي يضيف، فهو واجب على القادر فقط. وفي حديث أبي شريح: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. أي يعمل جهده في اليوم الأول بالبر والإلطاف والإحسان إليه من غير أن يشق على نفسه، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضر وما وجد في البيت ولا يزيد على عادته. فإذا مضى الثالث فقد قضى حقه، فما زاد عليها فما يقدمه له يكون صدقة يتصدق بها على هذا الشخص. ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي لا يجوز له، أي للضيف، أن يقيم عند صاحب الدار أكثر من 3 أيام حتى لا يوقع صاحب الدار في الحرج، حتى ليوقعه في الحرج. قال المؤلف: وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، بقدر ضيافته، للضيف أن يأخذ من مال صاحب الدار القدر الذي يكرم به في العرف السائد، لحديث عقبة المتقدم. ثم قال المؤلف: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. الأصل تحريم أموال المسلمين، هذا أصل متفق عليه، قد دلت عليه الأدلة وذكرناها فيما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حديث متفق عليه. إذن الأصل حرمة مال المسلم، ومن هذه الأموال الحليب التي في ضروع الأنعام، وكذلك الثمار التي على الشجر المملوكة للناس، وكذلك الزروع كالقمح والشعير وما شابه. فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بإذن مالكه، لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بإذن مالكه، كما دلت عليه الأدلة العامة في تحريم أموال المسلم. وجاء في الصحيحين حديث خاص بحليب المواشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، يعني غرفة تخزين الطعام، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ يعني يحب أحدكم أن يدخل عنده شخص ويأخذ يكسر الخزينة التي عنده ويأخذ الطعام ويخرج؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، يعني هذه ضروع المواشي هي عبارة عن خزين تخزن له الحليب الذي هو ملكه، فهذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كدار الخزين للطعام. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، كما أن أحدكم لا يحب أن يدخل عنده أحد ويكسر دار الخزين ويأخذ ما فيها من طعام، كذلك لا يذهب إلى ضرع شاة يملكه أحد ويأخذ الحليب الذي فيها، لأن هذا الضرع هو خزين لهذا الحليب لمالكه، ويستثنى من ذلك المحتاج. فهذا إذا جاء إلى مزرعتي أو إلى مواشي، قال المؤلف: فلينادي على صاحبها، فإن أجابه استأذن صاحب الماشية في حلبها أو صاحب الزرع في الأخذ من زرعه أو من ثماره، وإن لم يأته له أن يأكل ويشرب، ولكن ليس له أن يأخذ خبنة. الخبنة معطف الإزار أو طرف الثوب، يعني ليس له أن يجعل في طرف ثوبه، يعني يعبي بالعربي، يعني هكذا، ما ليس له أن يعبي في كيس أو في طرف الثوب، لا، له أن يأكل وأن يشرب بالقدر الذي يكفيه ثم يخرج، أما أن يخزن ويحمل فلا. جاء في ذلك عدة أحاديث، منها حديث ابن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة، رجوا أحمد وأبو والترمذي، ومقصودهم بالحائط يعني المزرعة. وفي لفظ من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذا اللفظ الأول، الثاني يفسر اللفظ الأول، أي أنه ليس لكل أحد، إنما من أصابته حاجة فقط. وأما المناداة التي ذكرها المؤلف فورد فيها حديث ضعيف من حديث الحسن عن سمرة، فيه فإن لم يكن فيها أحد أي الماشية فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذن، فإن لم يجبه فليحتلب وليشرب ولا يحمل، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب من باب الضيافة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأني أنا متعب حقيقة اليوم، كنت سأعتذر لكن الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى السلام ورحمة الله، باب الذبح. السلام ورحمة الله. الذبح لغة الشق، وأما في الشرع فقطع الودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. قطع الودجين، والودجان عرقان يحملان الدم إلى الرأس. وأخذنا بهذا التعريف دون غيره من تعريف الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإنهار الدم إجراؤه وسيلانه بكثرة، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم. قال المؤلف رحمه الله وهو أي الذبح ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا. ما قاله المؤلف هو مقتضى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث متفق عليه وسيأتي بيانه إن شاء الله. فقوله هنا ما أنهر الدم أي ما صبه وأساله بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر، لذلك سمي أنهر، أو قيل له أنهر الدم، سمي أو شبه بجري الماء في النهر. وقوله وفر الأوداج أي قطعها، والأوداج العروق وهما العرقان اللذان يحملان، أو هما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس، وهما على جانبي العنق. وقوله وذكر اسم الله عليه، هذا الذي جاء في الحديث، وقد تقدم حكم التسمية في الصيد، أو تقدم حكم التسمية على الصيد والذبيحة في كتاب الصيد أو في باب الصيد المتقدم. والتسمية واجبة تسقط في حال النسيان، فلا يجوز للشخص أن يأكل من الذبيحة إذا ترك التسمية عليها عمدا، أما عند النسيان فيجوز، وكذلك من علم ذلك. من علم ذلك يعني من علم أن الشخص ذبح الذبيحة وترك التسمية عليها عمدا لا يجوز له أن يأكل منها، أما من علم أنه ذبح الذبيحة ناسيا أي لم يذكر عليها اسم الله ناسيا فيجوز له الأكل منها. وأما من لم يعلم أسمي عليها أم لا، فيجوز له الأكل منها. لحديث عائشة قالت إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بكفر، أي خرجوا من الكفر حديثا ودخلوا في الإسلام حديثا، يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوه، سموا الله أنتم وكلوه، خرجه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث يدل على جواز أكل ما في أسواق المسلمين من المذبوحات، من الدجاج والشياه والبقر وغيرها مما أحل الله أكله، إذا وجد في أسواق المسلمين فيجوز أكله، سواء علمنا أنه ذبح عليه أم لم نعلم ذلك. وأما النسيان فقد احتج البخاري رحمه الله على جوازه بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال والناس لا يسمى فاسقا، والناس لا يسمى فاسقا، فاحتج بهذه الآية على أن النسيان يعني إذا ذبح الشخص ناسيا جاز له الأكل منها. قال الإمام الطبري رحمه الله إنما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل، فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة. إذن فالقول بأن ما تركت التسمية عليه نسيانا لا يؤكل قول شاذ على ما ذكر الطبري رحمه الله. وقول المؤلف رحمه الله ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا، أي يصح الذبح بكل شيء، يصح الذبح بكل شيء أسال الدم وصبه بكثرة، أسال الدم وصبه بكثرة. يدل عليه الحديث الذي فيه أن ما أنهر الدم سواء كان بالموسى أو الحجر أو الحديد أو غير ذلك إذا كان ينهر الدم، إلا السن والظفر. وجاء في الحديث بيان العلة، السن معروف والظفر اللي هو ظفر الإنسان، جاء في الحديث بيان العلة فقال السن عظم، السن عظم، فهذا يدل على أن العظم كله لا يجوز الذبح به. والظفر تستعمله الحبشة كما جاء في الحديث مدى الحبشة، أي السكين التي تذبح بها الحبشة. هنا كونه من استعمالات أهل الحبشة، وكثير من أهل العلم قال العلة في ذلك أن أهل الحبشة كانوا كفارا، وهالذبح بالظفر من خصائصهم، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار فجعلوه من التشبه بالكفار. فإذا صح هذا التعليل قلنا بأن كل ما هو خاص بأهل الكفر لا يجوز الذبح به بناء على التعليل الذي ذكروه، والله أعلم بصحته. قال المؤلف رحمه الله ويحرم تعذيب الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، خرجه مسلم. أما القتلة فهي هيئة القتل، والذبح هيئة الذبح. وليحد أحدكم شفرته، أي يجعل الآلة التي يريد أن يذبح بها حادة حتى لا تتعذب البهيمة التي تذبح وترتاح بسرعة. هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن الإسلام جاء بكل خير، وجاء أيضا بالرفق مع الحكمة والمصلحة، فالإسلام جمع بين أمرين، جمع ما بين الرفق بالحيوان وإعطاء الإنسان حقه، لكن أيضا اعتبر أمرا آخرا تجاهله الغرب اليوم، وهو الحكمة والمصلحة. الحكمة والمصلحة. فهم تجدهم الآن بعض أصحاب دعوات الرفق بالحيوان الآن ماذا يفعلون؟ ينادون بقضية الذبح، هذه ذبح الحيوان ما تكون بطريقة الذبح، طريقة الصعق إلى آخره من الأشياء، أو لا يذبح حتى نهائيا، مثل هذا غلو، مجاوزة حد. وهذا قد وقع في أكثر من مسألة، عندما أرادوا أن يجتنبوا الإفراط الذي كانوا فيه انتقلوا إلى إيش؟ إلى التفريط. ما في اعتدال عندهم، لأنه ما في حكم رباني يجعلهم في ميزان صحيح يعتبر هذه الاعتبارات كلها. الشرع اعتبر الرفق بالحيوان واعتبر حقوق الإنسان، لكن مع تحقيق المصالح والحكم، مع تحقيق المصالح والحكم. أحيانا تكون شيء هم يعتقدون أنه من حقوق الإنسان أو من الرفق بالحيوان، لكن اعتباره يؤدي إلى مفسدة أعظم وأكبر، لذلك لا يعتبره الشرع. أي نعم. وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة لبيان ما هم عليه من خلط وتخبط في مثل هذه المسائل. المهم أن الإسلام عندنا أعطى الإنسان جميع حقوقه التي يحتاجها والتي هي حق له من غير إفراط ولا تفريط. وكذلك الرفق بالحيوان، هذه صورة من الصور، والصور كثيرة، والصور والأحاديث التي وردت بالرفق بالحيوان كثيرة جدا، هذه صورة منها. حتى عند الذبح أوصى الشرع بالإحسان إلى الذبيحة، وعند القتل أوصى بالإحسان بالمقتولة. فانظر إلى صورة الرفق الحقيقي الذي يجمع ما بين الرفق وما بين المصالح والحكم. قال المؤلف رحمه الله: والمثلة بها، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها والتمثيل بها. التمثيل تقطيع الأعضاء من الحيوان وهو حي، هذا مثل به، قطع أعضاء، يقطع الأنف، يقطع الأذنين، يقطع اليدين، يقطع الرجلين، هذا تمثيل بالحيوان. مثل هذا محرم، كان أهل الجاهلية يفعلون هذا، يقطعون أسنمة الإبل ويقطعون ألية الشاء حتى يأخذون منها السمن وما شابه، هذا حرمه الشرع لأن فيه تعذيب للحيوان. فمن الرفق بالحيوان منع مثل هذا الأمر، وليس من ورائه مصلحة كبيرة، أو وليس من ورائه مصلحة كبيرة نرجو أن تتحقق في حله. بإمكاننا أن نذبح ثم بعد الذبح أن نأخذ ما نريد منها. فلذلك حرم الشارع التمثيل بالحيوان، وكذلك حرم الشارع أن تجعل الحيوان مكانا للرمي، للرماية، تجعله في مكان هكذا وترمي عليه، هذا محرم أيضا لأن فيه تعذيب أيضا للحيوان. هذه أحاديث وصور، في صور كثيرة، من أراد أن يقرأ الرفق بالحيوان وأراد أن يقرأ حقوق الإنسان بحق فليقرأ رياض الصالحين، فهو مليء من ذلك. فهذه المثلة محرمة، ودليلها حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. انظر، كبيرة، هذه فيها لعن، فهي كبيرة من الكبائر. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وفي حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة، خرجه البخاري. والمثلة كما ذكرنا هي قطع الأعضاء، والحيوان حي كالأذن والذنب والرجل وغيرها. قال المؤلف: وذبحها لغير الله، أي ذكر اسم غير الله على الذبيحة يحرمها، تعتبر محرمة. وهذا لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به. فالذبيحة إذا ذبحت لغير الله، أو إذا ذكر عليها غير اسم الله، إذا ذكر عليها غير اسم الله تبارك وتعالى، فهنا تكون محرمة، لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم. قال المؤلف: وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. نذكر الحديث، ومن ذكر الحديث يتضح لنا معنى كلام المؤلف. جاء في حديث رافع بن خديج قال: ند بعير، ند يعني نفر وهرب، ند بعير فطلبوه فأعياهم ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وكان في القوم خيل يسيرة، يعني ما عندهم خيل كثيرة تستطيع أن تطارد هذا البعير الذي هرب، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، يعني ضربه رجل بسهم فوقع البعير وحبس. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أي لها نفور وتوحش كالوحوش التي في الغابات، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي اضربوه بالسهم، اطعنوه طعنا أو ارموا عليه رمحا أو سهما حتى يصاد، يصبح كالصيد. فهنا هذا يصبح بمنزلة الذبح، رميه بالسهم أو بالرمح يعطى حكم الذبح ويكون حل. قال المؤلف رحمه الله، وذكاة الجنين ذكاة أمه. إذا ذبحت الأم وتبين أن في بطنها جنينا، يعني مولود لم يولد بعد، فلا يحتاج الجنين لذبح ويجوز أكله، فهنا لا تلقيه وتعتبره ميتا، ولا في نفس الوقت أنت بحاجة إلى ذبحه، هذا إذا نزل إيش ميتا، أما إذا نزل حيا فيحتاج إلى تذكية كبقية الحيوانات لعموم الأدلة، لكن إذا نزل ميتا لا يلقى، يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، كلوه إن شئتم، جاء في حديث أبي سعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم، وفي رواية قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه، رجو أحمد وأبو داود وهو صحيح. قال المؤلف رحمه الله، وما أبين من الحي فهو ميتة، ما أبين يعني ما قطع وفصل عن الحي، كأن تقطع مثلا سنام البعير، هذا السنام الذي قطعته أصبح ميتة، ما قطع من الحي فهو ميتة، لقوله صلى الله عليه وسلم، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رجع أحمد وأبو داود، إذن فلا يحل أكلها بعدما تقطع من الحيوان وهو حي، تصبح ميتة فهي نجسة لا يجوز أكلها، هذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا يقطعون الأسنمة ويقطعون أليات الشياه، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف، ويحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، وتحل الميتة للمضمر. الأصل في الميتة أنها محرمة، وهذا عام، ولكنه مخصوص، وردت الأدلة بتخصيص أشياء. الأولى ميتة البحر، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، أي ما رمى به البحر، يعني ما مات في البحر وألقى به البحر على الشاطئ. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. علق البخاري رحمه الله هذين الأثرين في صحيحه، أثر عمر وصله سعيد بن منصور والبخاري في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة وهو مختلف فيه أي يحتج به أم لا، والخلاف فيه كبير والأثر عليه يدور. وأما أثر ابن عباس فهو صحيح، ورد عن ابن عباس من غير من أكثر من إسناد. وأخرج البخاري مستدلا على جواز أكل ميتة البحر حديث جابر قال: غزونا في جيش على رأسنا أو أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، فجعنا جوعا شديدا. كانوا في غزوة، خرجوا في جيش، وكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح، فجاعوا جوعا شديدا، فما كان معهم طعام. فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله من عظمه وكبره، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. نصف شهر وهم يأكلون من هذا الحوت. قال: فلما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا الحديث متفق عليه، وهو حجة واضحة في جواز أكل ميتة البحر. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد. فهذا الحديث يدل أيضا على حل ميتة البحر، ويدل أيضا على حل أكل الجراد، وأنه لا زكاة له، كما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. ومن ادعى أن حل أكل الجراد من غير تذكية على خلاف القياس فهو مخطئ، لأنه ليس في الشرع شيء جاء على خلاف القياس. هذه القاعدة قاعدة ردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وردها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وعقد لها فصلا وذكر الأدلة على ذلك، وبين أن ما يقولون فيه بأنه على خلاف القياس يكونون قد توهموا فيه، وفي الغالب يكون قياسهم قياسا فاسدا مخالفا للنصوص، فيظنون أن العلة واحدة في حكمين، فيقولون في أحد الحكمين إنه على خلاف القياس، وحقيقة يكون هناك مخالفة، تكون هناك مخالفة بين العلل، ولكنهم لا يتنبهون لها. مثل هذه الصورة مثلا، التسوية ما بين ما له دم سائل وما ليس له دم سائل خطأ، قد فرق بينهما الشرع، فكيف نقول بعد ذلك إنه على خلاف القياس؟ هذا خطأ. وأما الكبد والطحال فيدل على حلهما حديث ابن عمر المتقدم. وأما الميت للمضطر فدليلها قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأحل أكل الميتة في حال الاضطرار، وأجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار. قاله ابن قدامة رحمه الله. هذا ما يتعلق بباب الذبح. قال المؤلف رحمه الله: باب الضيافة. الضيافة إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه. قال المؤلف: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. وجوب إكرام الضيف على من كان قادرا على ذلك دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، متفق عليه من حديث أبي شريح. وفي حديث عقبة بن عامر وهو أصرح في الوجوب، قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم، متفق عليه. وهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قرى الضيف حق له، أو حقا له، جعل قرى الضيف حقا للضيف، فبما أنها حق له إذن صارت واجبة على الذي يقري الضيف، وأذن له أيضا بأخذها حتى لو لم يأذن صاحب الدار، حتى لو لم يأذن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها، فهذا يدل على أنها صارت حقا له وأنها واجبة على صاحب الدار. وقوله يقري أي يضيف، فهو واجب على القادر فقط. وفي حديث أبي شريح: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، أي يعمل جهده في اليوم الأول بالبر والإلطاف والإحسان إليه من غير أن يشق على نفسه، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضر وما وجد في البيت ولا يزيد على عادته، فإذا مضى الثالث فقد قضى حقه، فما زاد عليها فما يقدمه له يكون صدقة يتصدق بها على هذا الشخص. ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي لا يجوز له، أي للضيف، أن يقيم عند صاحب الدار أكثر من 3 أيام حتى لا يوقع صاحب الدار في الحرج، حتى ليوقعه في الحرج. قال المؤلف: وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، بقدر ضيافته، للضيف أن يأخذ من مال صاحب الدار القدر الذي يكرم به في العرف السائد، لحديث عقبة المتقدم. ثم قال المؤلف: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. الأصل تحريم أموال المسلمين، هذا أصل متفق عليه، قد دلت عليه الأدلة وذكرناها فيما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حديث متفق عليه. إذن الأصل حرمة مال المسلم، ومن هذه الأموال الحليب التي في ضروع الأنعام، وكذلك الثمار التي على الشجر المملوكة للناس، وكذلك الزروع كالقمح والشعير وما شابه، فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بإذن مالكه، لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بإذن مالكه، كما دلت عليه الأدلة العامة في تحريم أموال المسلم. وجاء في الصحيحين حديث خاص بحليب المواشي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، يعني غرفة تخزين الطعام، فتكسر خزانته فينتقل طعامه، يعني يحب أحدكم أن يدخل عنده شخص ويأخذ يكسر الخزينة التي عنده ويأخذ الطعام ويخرج؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، يعني هذه ضروع المواشي هي عبارة عن خزين تخزن له الحليب الذي هو ملكه، فهذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كدار الخزين للطعام، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، كما أن أحدكم لا يحب أن يدخل عنده أحد ويكسر دار الخزين ويأخذ ما فيها من طعام، كذلك لا يذهب إلى ضرع شاة يملكها أحد ويأخذ الحليب الذي فيها، لأن هذا الضرع هو خزين لهذا الحليب لمالكه، ويستثنى من ذلك المحتاج. فهذا إذا جاء إلى مزرعتي أو إلى مواشي، قال المؤلف فلينادي إلى على صاحبها، فإن أجابه استأذن صاحب الماشية في حلبها أو صاحب الزرع في الأخذ من زرعه أو من ثماره، وإن لم يأته له أن يأكل ويشرب، ولكن ليس له أن يأخذ خبنة. الخبنة معطى في الإزار أو طرف الثوب، يعني ليس له أن يجعل في طرف ثوبه، يعني يعبي بالعربي، يعني هكذا، ما ليس له أن يعبي في كيس أو في طرف الثوب، لا، له أن يأكل وأن يشرب بالقدر الذي يكفيه ثم يخرج، أما أن يخزن ويحمل فلا. جاء في ذلك عدة أحاديث، منها حديث ابن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة، أخرجه أحمد وأبو والترمذي، ومقصودهم بالحائط يعني المزرعة. وفي لفظ من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذا اللفظ الأول، الثاني يفسر اللفظ الأول، أي أنه ليس لكل أحد، إنما من أصابته حاجة فقط. وأما المنادى التي ذكرها المؤلف فورد فيها حديث ضعيف من حديث الحسن عن سمرة، فيه فإن لم يكن فيها أحد أي الماشية فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذن، فإن لم يجبه فليحتلب وليشرب ولا يحمل، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب من باب الضيافة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأننا متعب حقيقة اليوم، كنت سأعتذر لكن الحمد لله.